بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، وردتني أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ محمد مجيد من ليبيا. يقول: نقل لي أحد أثاثا بسيارته، وعندما أعطيته المال لم يأخذه، وأنا حلفت له بجملة علي الطلاق، خذ المال ولم يأخذه، ماذا علي؟ محمد مجيد من ليبيا، بارك الله فيك. أولا يجب عليك أن تستغفر الله عز وجل، وأن تتوب إليه، وأن تبتعد عن استعمال ألفاظ الطلاق في مثل هذه القضايا. هذا الأمر الأول، لأن الله تعالى إنما شرع الطلاق لإنهاء العلاقة الزوجية حينما تتعسر الأمور بين الزوجين، ولذلك الله عز وجل قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الأمر الثاني، كان الواجب على صاحب السيارة أن يبر قسمك، كان الواجب عليه. ولذلك الإنسان إذا شاف المقابل يحلف بمثل هذه الطريقة لا يورط مثل هذه الورطة. الآن صاحبك هذا ورطك بمثل هذه الورطة، كان الواجب عليه أن يأخذ المبلغ حتى لا يعني يقع الطلاق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثالث، بالنسبة لما ذكرت، هذه مسألة خطيرة جدا، ولذلك لأهل العلم كلام، جماهير أهل العلم يذهبون إلى وقوع الطلاق المعلق، ولهم تفصيلات في هذا متشعبة. لكن عموما هناك قول، والذي أغلب الفتوى الآن عليه ولله الحمد، هو أن الإنسان إذا حلف بالطلاق على الحث أو المنع مثلا، قال يخرج على أنه يمين، ولذلك عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، وأن تحذر مستقبلا من أن تورط نفسك وتهدم بيتك وتشتت أسرتك بمثل هذه الأشياء. اترك عنك الحلف بالطلاق، بارك الله فيك، وعليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. فإن لم تستطع وليس عندك القدرة المالية، تنتقل إلى صيام 3 أيام، وهذا على القول الراجح الذي عليه جمع من أهل التحقيق من أهل العلم. محمود الزعبي من سوريا يقول: أنا أعمل عند رجل لا يلتزم بصلاته، يعني لا يصلي، يصلي يوم وعشرة لا يصلي، لا يصوم، يسب الذات الإلهية كثيرا، بأي موقف يعصب أو عصبي يحصل له، معاملته لي مريحة جدا، العمل لديه يناسبني ويعطيني حقي على أكمل وجه، أعطاني الثقة وحرية التصرف بعملهم، وأنا مضطر للعمل عنده. حاولت كثيرا أن أنصحه وأن أخبره عن مدى خطورة تصرفاتي، يسمع مني ولا يتضايق، هل يجوز لي البقاء بالعمل إلى آخر ما ذكر؟ محمود الزعبي من سوريا، بارك الله فيك. أخي الفاضل، بارك الله فيك، من حيث الأصل نعم يجوز، يجوز لك أن تبقى في هذا العمل ما دمت أنك تقوم به على أحسن وجه، وما دام هو يعطيك حقك كاملا. وأما تصرفات هذا الرجل فلا شك بأن الإثم عليه والوزر عليه، وإن كان المسلم يتضايق أن يسمع مثل هذه الأشياء والعياذ بالله، لا سيما التعرض للذات الإلهية بالسب، ما يعني المسلم ينزعج من هذا الأمر ويقلق ويحزن. لكن عموما ما دام أن الرجل لا يتضايق منك إذا نصحته، استمر في نصيحته ووعظه وتذكيره، خوفه بالله عز وجل، وقل له بأن أهل العلم مجمعون على أن سب الله تعالى كفر والعياذ بالله، فلعله يعني ينتبه، قد يكون عاش في بيت ولا في بيئة وتربى على مثل هذا الأمر، حذره من هذا الأمر، قل له: أخشى عليك أن تموت وأنت على مثل هذه الحالة، وقل له إنك ناصح أمين له تريد له الخير، احرص على أنك تذكره باستمرار وما بين فترة أخرى، وأظهر له رحمتك به وحرصك على أن يهتدي، لأن هذا الجانب مهم، خاصة وهو صاحب شركة وصاحب يعني هو صاحب العمل. إذا أتيته بنوع يعني بأسلوب هو يفسره فوقي أو تعالي أو تعليم، ممكن أنه ينقلب والعياذ بالله. لكن قل له والله أنا من محبتي لك، من رحمتي بك، خوفا عليك، أنت رجل ما شاء الله مثل ما يقول حقاني، تعطي الناس حقوقهم، ما تبخسنا شيء، يعني كيف علاقتك بنا جيدة وعلاقتك بالله سيئة، كيف يعني ما في موازنة؟ لعل إن شاء الله يهتدي على يدك وتنال الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. سعيد العبد الله من سلطنة عمان بارك الله فيه يقول: إذا دخلت المسجد لصلاة الظهر وكان هناك وقت متسع لإقامة الصلاة، هل آتي بالسنة القبلية الأربع ركعات أم أصلي تحية المسجد ركعتين إلى آخر ما ذكر؟ سعيد العبد الله من سلطنة عمان بارك الله فيك وتقبل الله منك أخوي الفاضل بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد وأراد الجلوس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب إذا كانت الصلاة لها سنة قبلية، يكفي السنة القبلية عن تحية المسجد، يكفي السنة القبلية عن تحية المسجد. ولذلك مثلا الفجر فيها سنة قبلية، لما تدخل المسجد صلي ركعتين فقط، ما تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تصلي ركعتين سنة الفجر القبلية، لا، تكتفي بركعتين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذه ركعتين. طيب صلاة الظهر فيها سنة قبلية أربع ركعات، تصلي ركعتين ركعتين، الركعتين الأوليين اللي هي السنة القبلية الراتبة هي تحية المسجد، تكون هي تحية المسجد. لأن المقصود يا أخي الفاضل إيقاع جنس صلاة، يعني مثلا افترض الآن أنت دخلت المسجد وتذكرت صلاة نسيتها ما صليتها وما صليت تحية المسجد، هذه الصلاة اللي أنت تقضيها الآن هي يعني تقوم مقام تحية المسجد، واضح؟ طيب عندنا العصر ما في سنة قبلية راتبة، إذا أردت أن تجلس يعني دخلت مع الأذان بعد الأذان وباقي وقت عند الإقامة ما تجلس حتى تصلي ركعة، هذه تحية المسجد. عندك صلاة المغرب مثلا ما في سنة قبلية، في سنة بعدية، إذا دخلت المسجد وأردت الجلوس تصلي ركعتين، كذلك صلاة العشاء ما في سنة قبلية وإنما سنة بعدية، كذلك تفعل بصلاة العشاء كما فعلت بصلاة المغرب. أبو إبراهيم من أستراليا يسأل عن تفسير قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يقول: هل المقصود بأن الجماع يحرم لمدة أشهر الحرم الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة مثلا، أو أنه يحرم عليه من وقت لبسه الإحرام؟ أبو إبراهيم من أستراليا بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل بالنسبة لهذه المسألة، إنما هي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ليس في أشهر الحج، وإنما بعد الإحرام في الحج، بعد الإحرام في الحج. وبالنسبة للتحلل، التحلل على قسمين: التحلل الأول والتحلل الثاني، أو التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. فالإنسان مثلا الحاج في يوم 8 ذي الحجة يحرم بالحج، قبل 8 ما دام أنه حلال يجوز له أن يأتي أهله، بمجرد أن يحرم بالحج حرمت عليه جميع محظورات الإحرام، وبما في ذلك الجماع الذي هو أشد محظورات الإحرام. ثم إذا ذهب إلى عرفة ثم جاء إلى طبعا بات في مزدلفة، ثم يوم العاشر اللي هو يوم الحج الأكبر يرمي فيه جمرة العقبة الكبرى 7 حصيات، ثم بعد ذلك يذبح هدية، هذا الترتيب، ثم يحلق شعر رأسه أو يقصر والحلق أفضل. طبعا هنا الآن تحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأكبر، والعلماء يقولون التحلل الأصغر يكون برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير. طبعا النحر ما له علاقة، نحر الهدي ما له علاقة، برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير. طيب ما فائدة هذا؟ فائدة هذا بأن المحرم الآن بعدما تحلل التحلل الأول أو الأصغر أبيح له كل ما حرم عليه من محظورات الإحرام إلا شيء واحد، ما هو؟ الجماع. الجماع إذا جامع فسد إحرامه. إذا جامع قبل التحلل الأول، يعني قبل ما يرمي جمرة العقبة ويحلق مثلا شعر رأسه، فسد حجه وليس إحرامه، فسد حجه، ويجب عليه أن يمضي في هذا الحج وأن يستمر فيه ويقضيه من قابل، وعليه دم، عليه بدنه. قال العلماء عليه بدنه، فتوى ابن عباس وجمع من الصحابة. أما إذا جامع بعد التحلل الأول قبل التحلل الأخير الثاني اللي هو يكون بطواف الإفاضة، بطواف الإفاضة أو يكون مثلا بثلاثة أشياء، لأن بعض الحجاج قد يذهب يطوف طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة، وهذا معروف افعل ولا حرج. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق وقصر وطاف طواف الإفاضة، هذه سمى خلاص التحلل التام، وبيح له كل شيء حتى النساء، حتى النساء. ولذلك ماذا يسمون طواف الإفاضة؟ يسمون طواف النساء، لأن خلاص أبيح له زوجته، أبيحت له زوجته. واضح؟ بارك الله فيك. فالمقصود يا أخي الفاضل بالآية ليس أشهر الحج، وإنما الفترة التي يحرم فيها الإنسان، مع التنبه إلى يعني أنواع التحلل. بارك الله فيك. أم ريما من الإمارات تقول: أمي بقي لها شهر تخرج من العدة، نصحها بعض الأقارب والأصدقاء بأن ترمي الثياب وتغير الأثاث الذي كانت تستخدمه في فترة العدة، فهل هذه الأشياء صحيحة أم مغلوطة؟ وما هو الفعل الأصح للمرأة التي تخرج من العدة؟ أم ريما من الإمارات: أحسن الله عزائك ورحم الله والدك وغفر الله له. أخت الفاضلة، ما ذكرتيه هذا من الخرافات ومن الجهالات، وهذا قد ترتكب فيه الوالدة أمرا محرما. لماذا؟ لأنه يدخل في التبذير والتصرف في أموال الأيتام، التصرف في أموال الأيتام. فليس عندنا لا آية قرآنية ولا حديث نبوي ولا أثر صحابي ولا قول لعالم ممن يعتد بقوله من أهل العلم المتبوعين، أن والله المرأة إذا خرجت من العدة ترمي ثيابها وتغير أثاثها. هذا كله باطل ولا يجوز وحرام، هذا تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيجب على الوالدة أن تتقي الله وأن لا تستجيب لمثل هذه الأصوات الجاهلة. هذه أصوات جاهلة ما تستجيب لها، تسأل أهل العلم، وجزاك الله خير سألتي أنت. زيادة على ذلك، هذا تبذير لأموال الأيتام، تبذير لأموال الورثة، حرام. هذا الأثاث قد يكون لقيمة، حتى لو ما كان لقيمة هذا مال، يعتبر مال. ولذلك تقول للوالدة لا تفعل هذا الشيء. والخروج من العدة يا أخت الفاضلة عادي، ما تروح لا بحر ولا تروح بر ولا تفعل أي شيء. اليوم اللي تخرج فيه من العدة خلاص تلبس الثياب اللي كانت ممنوعة من لبسها في العدة، الثياب الجميلة، تحط العطر والطيب مثلا، تتبخر وتتعطر مع نسائها وبناتها وبيتها، تدخن بيتها مثلا، تلبس الذهب لأنه خلعتها أثناء هذا، تضع الكحل في العين، تستعمل المكياج إذا هي مثلا حبت أنها تستعمل المكياج، وتصبغ شعرها مثلا لأن ممنوعة هذه الفترة، وتطلع مثلا تزور أمها، تزور أبوها، تزور أخوانها، وتروح السوق مثلا تحتاج شيء. هذه ما قضية والله ارمي ثيابك وغير أثاث بيتها، هذا كله باطل. تدرين يا أم ريم، ثياب الميت اللي هو أبوك الله يرحمه ما يجوز أن أحد يرميها، حرام الآن ترمى ثياب الأموات. يوجد اعتقادات للأسف الشديد عند بعض المسلمين، يعني يتعجب الإنسان منها، تعجب الإنسان، يأخذون أموال الميت ويرمونها، يرمونها في الزبالة أكرمكم الله، ولا يرمونها في المقابر، ولا ليش؟ هذه أموال. والشخص اللي يلبس ثوب ميت يعني يموت مثلا، هذا اعتقاد جاهلي، هذا من اعتقادات الجاهلية. اتقوا الله، تعلموا الحمد لله انتشر. يعني أنا أعتقد أنا أجزم يقينا بأنه ما في فترة زمنية مرت على الناس يستطيعون أن يحصلوا فيها على المعلومة الصحيحة مثل فترتنا هذه. كل واحد بيديه جوال بيديه محمول وبيديه يستطيع التواصل مع العلماء. كيف ترمون ثياب الميت؟ يمكن بعض الأموات عنده 20 ثوب، 20 ثوب هذه تسوى لها يعني مبلغ. هذا المبلغ لو بيعت هذه الثياب مثلا وعطيت لفقير أو مسكين صدق الميت أفضل، أو توزع على الورثة. يعني بعض العيال يلبس مثل ثوب أبوه، المقاس واحد يلبس، وش اللي يضر؟ ما الذي يضر يعني؟ يعني والله إذا لبس ثوب أبوه خلاص بيجيه الموت؟ هذا اعتقاد فاسد. اتقوا الله، انعتقوا عن مثل هذه الخرافات، حرروا عقولكم من 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 هذه الخزعبلات والهرطقيات هذه. بعدين عندكم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقل شيء ثياب الميت وشرشف سريرة وغطاء سريرة مثلا، وأكرمكم الله أحذيته، أعطوها الجمعية. الجمعية تروح تعطيها وناس يمشون حفاي ما عندهم أكرمكم الله نعال. في أمم موجودة تشوفونهم بالتلفزيون، تشوفون يعني أحيانا ما يعرف النعال هذا أكرمكم الله. هذا صدقة توديه الجمعية. هنا ثياب فنيلة الميت هذه، في ناس عرات ما عنده فنيلة، تصدقوا فيها إذا والله أنتم متحسسين ما تبغون والله تستعملون. أقصد التحسس يعني مشاعريا، وإلا أي شخص يعتقد بأن والله لبس الثوب بيموت اللي يلبسه، هذا يحتاج أن يراجع نفسه، يراجع إيمانه، يراجع توكل على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فلذلك أخت الفاضل قولي للوالدة تعلم الحريم هذول اللي قالوا لها، وتقولهم اتقوا الله اتقوا الله، لا تدعون الحريم إلى التبذير والإسراف وأكل أموال الأيتام بالباطل. لأن الله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن جنس الأكل أن حق الورثة، هذا حق الورثة اللي هو الأموال، أني أروح أبذرها وأعطيها. من الذي أعطى للوالد الحق أو للحريم هذول الحق أن تتصرف في أثاث البيت؟ أثاث البيت مهم ملك للوالدة بس، أثاث البيت ملك للجميع. الوالدة ما لها إلا الثمن من أثاث البيت، والعائلة طبعا تقول والله حنا راضين، حنا بنجلس عليه ونستعمله، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. لذلك نبه الناس، بارك الله فيك، وصلى الله تعالى يوفق الوالدة لكل خير. سارة محمد من اليمن بارك الله فيها تقول عندنا سيد، إذا في واحد مريض نروح للسيد ونقول له في المرض، وهو يجيب للمريض ورقة مكتوبة يقول هذه بخور، ورقة مكتوبة بللوها في الماء واشربوها، ويجيب ورقة مكتوبة ملصقة ويقول اربطها على الألم، ما حكم ذلك؟ سارة محمد من اليمن بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا مرض فهناك الرقية الشرعية والعلاج الطبيعي المعروف في العيادات والمستشفيات، وهذا لا يمنع أن يرقي الإنسان نفسه. والرقية في واقع الأمر إما أن تكون يعني من الإنسان نفسه أو يرقيه أحد من دون الطلب، وهذا أفضل شيء، وهذا أفضل شيء، أو هو يطلب من يرقيه، ولا شك بأن هذا فيه التفات القلب إلى غير الله. فالإنسان إذا مرض علم الناس، يقرأ الفاتحة 7 مرات، يقرأ الفاتحة ويعيد ويكررها مرات، سبحان الله العظيم. الفاتحة هذه لها أثر عظيم، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقرأ المعوذات مثلا، وما في داعي أن يروح لراقي ولا سيد ولا ملة ولا مطوع ولا إمام مسجد، ما في داعي. ولذلك بعض الناس ما يشفى، لماذا؟ لأن أصلا ما توكل على الله حق التوكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، قلبه ملتفت إلى غير الله، يعتقد بأن السيد ولا الملة هذا يعني بيده الشفاء، سبحان الله العظيم. وذلك ما يشفى. هذا الأمر الأول. بالنسبة للذهاب إلى الرقاة أيضا هناك طريقان، طريق سليم وطريق غير سليم. الطريق السليم الذهاب إلى رقاة شرعيين على السنة، ما شاء الله اللهم بارك، يقرؤون بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية وبالأدعية الواضحة المعروفة بلسان عربي مبين، يعني واضح ما في إشكال. وهذا الراقي يقول للمريض ارقي نفسك توكل على الله، يعلمه ويوجهه، هذا راقي، هذا على السنة ولله الحمد. هناك رقاة وللأسف يعني هذا الطريق الذي يسلك بعض الناس طريق غير سليم، وهم أنواع، منهم السحرة والعياذ بالله الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومنهم المشعوذين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومنهم الجهلة، الجهلة الذين عندهم بدع، مثل هذا الشخص يقول لك خذ الورقة هذه مكتوب فيها وانقعوها في ماء وحطها على موضع الألم. من وين لهذا الكلام؟ من وين جابه؟ من وين جاب الكلام هذا؟ من كيسه؟ من جيبه؟ هذا ما يجوز. يجوز الإنسان يستعمل هذه الأشياء، هذا من التمائم، هذا من التمائم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. حتى الراجح من قول أهل العلم ما تعلق التمائم ولو كانت من القرآن، وهذا هو الراجح. لذلك اتركوا هذا الراقي وانصحوه، ذكروا بالله، أنتم انصحوه ذكروا بالله. وبعدين يقول سيد، إيش سيد يعني؟ ما في شيء اسمه سيد ولا ملة ولا شيء بيده الشفاء أو بيده، والله أنا عندي الشفاء، الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. تدرين أخت الفاضلة، القرآن هو القرآن اللي نقرأ على أنفسنا، هذا سبب، قد الله عز وجل يعني يجعل سبب للشفاء وقد يؤخر الشفاء، سبب. نحن نعلق قلوبنا بالله جل وعلا وتقدس الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى، هذه نبذلها أسباب. لذلك الله عز وجل قد يبرئ شخص بسبب وبغير سبب. تشوفين الآن بعض الناس يشفى من دون سبب، لا رقية ولا علاج ولا دواء ولا أي شيء، يشفي الله عز وجل يكتب له الشفاء. فلذلك اتركوا هذا الراقي وأمثاله، وأوصيكم بأن ترقوا أنفسكم ولا تلتفت قلوبكم إلى غير الله سبحانه وتعالى. أبو سمر من عمان يقول أنا معي ابن عمي وصديقي وأحبه في الله، كانت أمورنا طيبة، مع مرور الأيام بدأت تصير أمور غير طيبة. مشكلتي أنا أدقق في كل شيء وأقول لا تروح مع هذا ولا تجي مع هذا، هو يسمع الكلام ولكن يريد يجلس مع الأشخاص الذين أحذره منهم. والمشكلة أنا متقلب المزاج، أحيانا أعصب عليه في أتفه الأسباب، وهذا الوقت بدأ بعض الشباب يتكلم علي معه، تغير أسلوبه ويفكر أني أفتن بينه وبين بعض الناس، أعمل تفرقة بينه وبينهم، وأنا يعني أريد مصلحته. يعني إلى آخر ما ذكر يقول يعني ماذا أفعل يا أبا سمر من عمان؟ بارك الله فيك. أولا تشكر أخي الفاضل على حرصك على ابن عمك وحمايته من الشرور أو من أصدقاء السوء، ولا شك بأن هذا يدل على محبة صادقة، على محبة صادق، وكثرة نصائحك له تدل على أنك محب له بصدق. لكن أنت اعترفت بنفسك بأنك تكثر عليه وأنك متقلب المزاج وأنك كلما رأيته مع شخص حذرته، هذا ما يصلح يا أخي الفاضل. المشكلة عندك أنت وليس عند ابن عمك، المشكلة عندك أنت وليس عند ابن عمك. ولذلك طبيعي جدا أن تخسر ابن عمك وأن يخسرك، وربما تحصل هناك فجوة بينك وبينه ما يمكن أنك يعني تردم هذه الهوة أو الفجوة أو تصلح ما انكسر بسبب قد يكون مواقف تذل ابن عمك فيها، تقزم ابن عمك أمام أصدقائه الباقين، قد تجرح مشاعره، قد يشعر بأنك تتعامل معه كطفل، ما يصلح يا أخي الفاضل. بارك الله فيك. الواجب عليك أولا محبة ابن عمك في الله، محبة خالصة لله عز وجل. الأمر الثاني عليك بنصيحته برفق، مع تقديم بين يديه بأنك أنت محب له وتخاف عليه وتخشى عليه، وأنك تسمع أخبار سيئة من بعض أصدقاء السوء. الشيء الثالث لا تكرر الإنكار أو النصيحة، مثلا إذا أنصحته ثم قلت له لا تمشي مع فلان، وفلان رجل سليم، يعني لما تكرر عليه أخطأت فيها، أنت الآن بدأت بنفسك تبعد ابن عمك عنك، هذا منهج شرعي، هذا منهج شرعي. الأمر الآخر شاركهم في مجالسهم، مثلا أنت شاركهم في مجالسهم، أدعوهم عندك مثلا، إذا رأيت خطأ نبه، إذا رأيت صح شجع، يعني أمر صحيح شجع. أخي الفاضل العلماء يقولون الإنسان إذا أنكر مرة واحدة هو ليس، يعني هؤلاء ليسوا تحت يده، قال لفلان لا تفعل هذا الشيء، ثم رآه فعل هذا الشيء، خلاص يكفي، كفاه النصيحة الأولى. تكرار هذا حقيقة ربما يعني نفر الناس وكذا. أما إذا تحت يدك من أولادك، عيالك، بناتك، إخوانك اللي أنت يعني أنت ولي عليهم، نعم لك الحق تكرر باستمرار. لكن مع هذا كله يجب أن يكون محفوف بالرفق واللين والرحمة. ولذلك أخي الفاضل أنت تقول بأنك متقلب المزاج، إذن المشكلة عندك، احرص على ابن عمك، حاول قدر المستطاع أنك تتعايش مع الوضع الذي فيه ابن عمك مع أصحابه، واعتقد بأنه يعني ما وصلوا إلى مرحلة يمكن تخشى فيها على ابن عمك. هذه وصيتي لك، بارك الله فيك. أبو سعيد من السعودية الظهران يقول: يا شيخ، لي أقارب أحسن إليهم وأعطيهم مصروف شهري، ومنهم الزوجة خاص، ونعيش معا لمدة 40 عام. مع الأسف هذه الزوجة يعني تتردد في تلبية طلباتي، ما تنفذها إلا بخصام، حتى الأكل من برا يأتون بالأكل من برا، ما تغسل ملابسي إلا بخصام، تشوف طلباتي ثقيلة، اعتزلتها، جالس لحالي بقرفة في البيت منذ مدة، هل أقطع عنها المصروف الشهري وكذلك مصاريف البيت، أو أتزوج غيرها وأطلقها؟ أرجو توجيه. أبو سعيد من السعودية، بارك الله فيك وأصلح الله لك زوجك وأولادك. أخي الفاضل، يعني واضح بأنك محسن ومتفضل على أسرتك وعلى أقاربك اللي يعيشون معكم في البيت، لكن في مشكلة مع الزوج. أنت ما ذكرت ما الذي جعل الزوجة يعني تتثاقل في تلبية طلباتك؟ ما الذي جعل الزوجة يعني تتردد في كل شيء تطلبه منها؟ ما أدري، يعني تقول هل المرأة كسولة لدرجة أن الأكل كله من برا البيت؟ هل المرأة كسولة لدرجة أنها ما تغسل الثوب ولا تنظف البيت إلا بأمر؟ إذا كان بمثل هذا الصورة لا شك بأن المرأة مخطئة خطأ كبيرا. الله جل وعلا يقول للأزواج: وعاشروهن بالمعروف، قل جل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا، وأوصى النساء بأزواجهم خيرا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة بأن تخدم زوجها وأن تقوم عليه، والصحابة رضي الله عنهم زوجاتهم كنا يخدمن أزواجهن، منهن فاطمة بنت أشرف الخلق كانت تخدم زوجها علي حتى إن تتشقق يعني يداها من شدة العمل والشغل والخدمة في البيت. لكن عموما أخي الفاضل، أنت أديت الذي عليك، لكن يبقى الآن الدور على المرأة أن تتقي الله عز وجل، ويجب عليها أن تحفظ يعني الفضل لزوجها. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وأن تكون شاكرة لزوجها، وخاصة وأنه قائم بجهد عظيم. والحذر من أن تكون المرأة حنانة أو منانة أو أنانة مثلا، أو حداقة أو متشدقة أو شيء مما هذا يقع فيه النساء. حنانة دائما تحن لبيت أبيها وأمها، في حريم وفي نساء أبدا 24 ساعة عند بيت أهلها، 24 ساعة عند بيت أهلها مثل ما يقولون يعبرون، أبدا ما بين فترة أخرى وين فلانة والله عند أمها، وين فلانة والله عند أختها، وهذا غلط. المرأة ما دام انتقلت إلى البيت، هذا بيت زوجها، مملكتها الصغيرة، بيت زوجها هذا مملكتها الصغيرة، ما يمنع أن تزور والديها، تزور أخوانها وأخواتها ما بين فترة وأخرى، لكن ليس على حساب بيتها، وليس على حساب حقوق زوجها، وليس على حساب حقوق أولادها وبيتها. في نساء حنانات، في منانات والعياذ بالله، إذا سوت شيء أو قصر الزوج قالت أنا سويتك وأنا اللي مثلا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، وهذا غلط، هذا غلط، هذا أكثر أشد ما يحطم الزوج أن تمن المرأة عليه، أن تمن المرأة عليه. أنا أتكلم الآن عن جانب، في رجال يخطئون، يعني سبق أننا وجهنا نصائح لهم وأيضا نذكرهم بمثل هذا، لكن نحن أمام قضية الآن خاص. في بعض النساء وللأسف منانة تمن، لو سوت شيء قالت أنا سويت وأنا ضحيت وأنا كذا، صحيح تشكري، لكن اطلب الأجر من الله، اطلب الأجر من الله. وإذا كان الزوج طيب الآن كيف تعيرينه بمثل هذا؟ الآن زوجك طيب يصرف على البيت وقائم على البيت، طيب ليش تعيرينه؟ أدنى شيء قالت بعض النساء أنا ضحيت من أجلك، أنا صبرت عليك، أنت ما ينصبر عليك. يعني بعض النساء تجرح زوجها تقول أصلا احمد ربك أني أنا متزوجتك، ها تقول احمد ربك أني أنا قابلة فيك وصبرت عليك وشيء. هذا ما يرضاه الرجل، ما يرضاه إنسان عنده مروءة وعنده يعني شيمة. كذلك الأنانة، أنانة دائما شكاية، شكاية دائما تشتكي، شكاية أدنى شيء بدأت تشتكي، نسأل الله العافية، ما تحفظ سر في بيتها، ما تحفظ حتى لو حصل تقصير أبدا، شكاية. بعض النساء يعني متشدقة والعياذ بالله بكثر الكلام والرغي والقيل والقال. يعني لذلك المرأة يجب عليها أن تتق الله وأن تحرص على أن تعيش في مملكتها هذه بسعادة. وصدقوني يعني حتى بعض الأزواج العسرين والصعبين ممكن تلين المرأة بأسلوبها، بذكائها، برحمتها، بعطفها، بخدمتها. يعني في الغالب أن الرجل مهما كان يستسلم لمثل هذه المعاملة. أما قضية الندية وقضية والله المناكفة مع الزوج ما أعتقد بأنها يعني مجدية. أنا يا أخي الفاضل أبو سعيد أنت 40 سنة اللهم بارك، أنت بالخيار، قضية الزواج أنت حر. إذا تشوف نفسك والله غير سعيد وغير مرتاح وفي قلق وحياة صعبة، الحمد لله الشريعة أباحت لك، بالعكس بل قد يتأكد في حقك. لكن أنا أنصحك يا أخي الفاضل تجعل هذا خيار ثاني، أصلح الآن ما يمكن إصلاحه في البيت، حاول قدر المستطاع أنك يعني تعلمها، توجهها، ترسل لها رسائل بأنك ممكن تتزوج، ممكن كذا، يمكن المرأة تتنبه يعني لمثل هذا. والله إذا المرأة ماشية في هذا الطريق وغير مهتمة، شوف عمرك، الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، ما يمكن الإنسان يعيش حياة في حزن وقلق وألم وتقصير. وتراني بالمناسبة حتى لا أخواتنا وبناتنا وماتنا يقولون ها أنا ذكرت، أنا قلت في مناسبات كثيرة، المرأة اللي أيضا تعيش تحت زوج عسر وصعب وبخيل ومقتر وأناني وذاتي ولا يعرف الحق، لها الحق أيضا تطلب الفراق إذا هو ما اعتدل. وأنا قلت هذا في مناسبات كثيرة حتى لا يفهم والله أني أنا الآن أنا أمام قضية خاصة، ذكرها أخونا أبو سعيد، ولا ذكرت في نساء يعني مجاهدات أنا أعتبرهن في داخل البيت بسبب يعني صعوبة العيش مع هذا الرجل. وقلت لهن والله المرأة أيضا ما تعيش إلا حياة واحدة، والحياة هذه يجب أن تكون حياة سعيدة وفيها راحة وطمأنينة يعني بالمعنى العام، وإلا ما في أحد مرتاح في هذه الدنيا، ما في أحد مرتاح في هذا. لكن عموما أخي الفاضل إذا شفت نفسك بأن الوضع يعني وصل إلى طريق مسدود والمرأة صادة وأن ما في ممكن علاج، أنت الحمد لله في حل من هذا الأمر وعش حياتك، بارك الله فيك. موسى من السعودية يقول هل يشرع ذكر قول اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل إلى آخر الحديث في أذكار الصباح والمساء؟ يقول لأني وجدت بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، فما القول؟ موسى من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل نعم بالنسبة لهذا الحديث متكلم في صحة إسناده عند أهل العلم، لكن صححه جمع من أهل العلم ولله الحمد والمنة، صححه من أهل العلم من الصناعة، صححه هذا الحديث بارك الله فيك، فلو التزمته لا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك، خاصة وأنه من فضائل الأعمال وتعلم القاعدة الشرعية، القاعدة عند أهل العلم، جماهير أهل الحديث، جماهير أهل العلم من أهل الحديث على أن الحديث الضعيف يعمل به إذا كان ضعفه غير شديد وكان له أصل، يعني له أصل يستند إليه، وأيضا كان في فضائل الأعمال. طبعا هذا قول الجمهور، هناك من خالف وذهب إلى أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. وهذه المسألة أخي الفاضل تدخل في عملية الاجتهاد، يعني الحكم على الحديث من حيث الإسناد مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، وكم ترك الأول للآخر. فقد يأتي متأخر يقف على يعني شواهد للحديث أو يجد للراوي متابع مثلا فيصحح الحديث، صحح الحديث، بارك الله فيك. حسن من اليمن يسأل يقول: هل يجوز أستغفر 100 مرة وأهبها لي أحياء، مثلا أخي وأختي وأبي وصديقي؟ يا حسن بارك الله فيك ورضي عنك، وتشكر على هذا الحس الجميل في نفع والديك وإخوانك وعيالك وأصدقائك، هذا شيء والله جميل. التفات الإنسان للأحياء بمثل هذه الطريقة شيء رائع وجميل، لكن هذا ما يصلح يا أخي الفاضل، هذا ما يصلح، بارك الله فيك. تدري وش اللي يصلح؟ الدعاء: اللهم احفظ والدي، اللهم أطل عمره على طاعة الله، اللهم احفظ والدتي، اللهم أطل عمرها على طاعة الله، احفظ زوجتي، احفظ إخواني، احفظ خواتي، احفظ عيالي، احفظ أصدقائي حتى لو سميتهم، اللهم احفظ صديقي أحمد، اللهم يا رب أطل عمره على طاعته، اللهم على طاعتك، اللهم أطل عمره على طاعتك، اللهم يا رب جنبه أصدقاء السوء مثلا. فهذا الذي يعني كذلك الهدية مثلا، الهبة مثلا. أما أنك تستغفر وتدعو تقول لفلان وفلان الأحياء، هذا ما الأموات هم الأموات، هذه محل بحث وكلام عند أهل العلم، والراجح بأنه أيضا هذا ما يصلح، لأنك لما تستغفر لنفسك، أنت استغفرت لنفسك ثم وهبتها لغيرك، ما يصلح هذا، وما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فعموما أخي الفاضل، الأحياء تكثر لهم من الدعاء، أيضا الصدقة على قول بعض العلماء يرى جواز الصدقة عن الحي، تحفر بئر مثلا وتهب ثوابه لوالديك مثلا، تتصدق على فقير، تكفى اليتيم مثلا، وشيء من هذا القبيل، بارك الله فيك. أبو سامي من دبي يقول: حصل خلاف بيني وبين زوجتي في فراش النوم، وقلت لها تحرمين علي إن جامعتك، والآن تراجعت عن كلامي، ماذا علي؟ أخوي أبو سامي بارك الله فيك، يعني أولا يجب عليك أن تبتعد عن مثل هذه الألفاظ، عن مثل هذه الألفاظ. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولذلك الإنسان ما يجوز له أن يحرم ما أحل الله عز وجل. عموما حصل مشكلة بينك وبين زوجتك، انفلتت من عذبة لسانك هذه الكلمة تحرمين علي، السؤال لك الآن: ماذا تقصد بقولك تحرمين علي؟ تحرمين علي يا أخي الفاضل تحتمل 3 أشياء: تحتمل الظهار، وتحتمل الطلاق، وتحتمل اليمين. الظهار أن تقول، أن يقول الرجل لامرأة: أنت تحرمين علي كأمي، أو كظهر أمي، أو كابنتي، أو أختي مثلا، هذا ظهار، هذا منكر من القول وزور، فيه كفارة مغلظة، عتق رقبة والآن غير موجودة، صيام 2 شهر متتابعين لا يجوز الفطر فيهما إلا لعذر شرعي، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. طيب الثاني تحرمين علي، هذا إذا قصد الطلاق فهو طلاق، ولذلك بعض الناس الآن يعبر عن الطلاق بالتحريم، يعبر عن الطلاق بالتحريم، فيقول تحرمين علي يقصد الطلاق، إذن هذا طلاق، هذا طلاق في قول جماهير أهل العلم، واضح؟ الثالث تحرمين علي يقصد يمتنع عن جماعها، أو يمنعها من أن تقترب منه مثلا، يريد أن يحثها على شيء أو يمنعها من شيء، هذا يمين. اللي يظهر لي يا أبا سامي بأنك قصدت الثالث والله أعلم، يعني الآن تقول والله أنا أبغى أتراجع، وأنت ما قصدت الطلاق ولا أتيت بما يدل على أنه ظهار، يكون يمين مكفرة عليك إطعام 10 مساكين إن كنت مستطيعا قادرا على ثمن الإطعام، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام مع الانتباه إلى عدم العودة إلى مثل هذا مستقبلا. أبو فهد القحطاني من السعودية بارك الله فيه يقول: هل وسوسة النفس يحاسب عليها الإنسان؟ أبو فهد القحطاني من السعودية بارك الله فيك. أخي الفاضل، بالنسبة لما يعني يرد على الإنسان وعلى خاطر الإنسان وعلى قلب الإنسان من الواردات والوساوس، هذه ولله الحمد لا يؤثم عليها ولا يعاقب، لأن ليست بإرادته ولا باختياره ولا بطلبه، ولذلك الإنسان في مثل هذه الحالة لا يأثم إلا في حالة واحدة، إذا اطمأن لها واسترسل معها ورغب بها وأحبها، نعم الآن أصبح هو الجالب لها وهو الطالب لها وهو المستدعي لها. أما إذا خواطر مرت على قلب الإنسان، على روحه، على نفسه مثلا، في أشياء قد تخص العقيدة، قد تخص الأخلاق، وهو لا يريدها وانزعج منها وكرهها وتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، هذا ما عليه شيء ولله الحمد والمنة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية من تقول من 12 سنة حصل لأختي حمل وهي لم تتزوج، تداركنا المصيبة أنا وأخواتي بدون لا يعرف الوالد وإخواني، ذهبنا بها للمستشفى وولدت هناك ولدا، بعدها ذهبنا بالطفل لدار الرعاية ما قبلوا إلا بورقة رسمية عن طريق الشرطة، رجعنا به للبيت عندي ولا ندري ماذا نفعل، قررنا نذهب به لأحد الأسواق ونضعه هناك، بهذه الطريقة يأخذونه دار الرعاية بدون فضائح. بعدها ذهبنا لدار الرعاية قلنا لهم ماذا ما فعلنا، ولحد الآن وأنا أتواصل معهم وأسأل عن الولد لأنه تبنته عائلة حاليا، هل فعلا هذا صحيح؟ أنا في حيرة ودائما تجيني ضيقة وخايفة من الله، لكن الله يعلم ما كان في حل. يعني تقول ما العمل؟ أختي الفاضلة أم محمد من السعودية بارك الله فيك، أولا لا شك بأن الزنا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، والله جل وعلا حرمه في القرآن وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والإجماع منعقد على حرمة الزنا، ولو لم يرد في القرآن والسنة ما يدل على حرمة الزنا لكفى به قبحا والعياذ بالله. ولذلك الزنا معروف قبحه في جميع الأمم ومتعارف عليه في الأواخر والأول أبدا. الأمر الثاني سبحان الله العظيم، ربنا جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، هذه النهايات سبحان الله العظيم. ولذلك النهايات مأساوية، النهايات مؤلمة، النهايات فظيعة. لماذا؟ لأن الإنسان يسلك طريقا محرما، وأختك هدانا الله وإياها ارتكبت يعني عملا خطيرا وعظيما وعصت الله ورسوله، ثم تورطت بهذه الثمرة، الولد المسكين هذا الذي جاء من لقاء غير شرعي، هو ثمرة لقاء غير شرعي، ثم الآن أنتم تورطتم في هذا الأمر وحصل ما حصل مثل ما ذكرت. بالنسبة لكم أنا أعلم بأن الواقع صعب، ويمكن لو علم الأهل ارتكبوا جريمة في حق هذه البنت، لكن عموما إذا كان الولد هذا قد تبنته أسرة فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، حتى يحافظون على هذه النفس المعصومة، لأن هذا ما ذنبه، ما ذنبه أن يرمى في السوق أو يرمى والعياذ بالله في أماكن لأجل أن يموت. وبعض النساء والعياذ بالله قد تقتل هذا الطفل فتجمع ظلمات بعضها على بعض وتجمع كبائر ومصائب نعوذ بالله، والسبب أن عصت الله ورسوله. والزنا هذا دائما دائما يعني نهاياته مؤلمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، نسأل الله العافية والسلام. عموما أخت الفاضلة أنت بالنسبة لك يمكن الله أعلم الحالة اللي كانت عندكم أربكتك وجعلتك ما تعرفين كيف تعالجين هذا الأمر، الاستغفار والتوبة وكثرة الصدقة وبر الوالدين والحرص على إذا كنت متزوجة على زوجك، وأن تخلصي لزوجك وأن تحرصي على تربية أولادك، وأن تتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وأن تقوم الليل. وأختك بالذات هذه التي ارتكبت هذا الأمر استروا عليها، وربنا جل وعلا ستير يحب الستر، نبي عليه الصلاة والسلام أمر بالستر، وبمجرد أن يأتيها رجل يعني صالح يعني تحرصون على تزويج هذا الرجل، ولا تخبر هذا الرجل بما حصل لها، لا تخبره بما حصل لها، فإن الله تعالى ستير يحب الستر. وأوصوها، ولعل هذا الذنب الذي ارتكبته يكون سبب من أسباب دخولها الجنة، كيف؟ أن تصلح من حالها وتصلح من نفسها، تكون مصلية صوامة قوامة من أهل القرآن، من أهل الصلاح، من أهل ذكر الله، ولأن مثل ما قال بعض العلماء رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. قيل كيف؟ قال شخص يذنب ذنب وهذا الذنب يتوب إلى الله منه ويتألم ويحسن من الطاعة ويصلح من نفسه ويترقى في معارج يعني الطاعات والعبادات، فهذا الذنب كلما تذكره كلما ازداد عبادة وطاعة يدخله الجنة، يدخله الله عز وجل الجنة. وبعض الناس قد يفعل حسنة ثم يدلي بها على الله ويعجب بحسنته ويبطلها الله عز وجل ويدخلها الله عز وجل النار. فعموما أخت الفاضل هذا الذي أنصحك به، وإن شاء الله يعني إذا علم الله صدق نيتك وصلاح توبتك وإقبالك على الله، وكذلك أختك إن شاء الله بإذن الله توفقين، وصلى الله تعالى الستر لكم ولجميع المسلمين. أمت الله من اليمن تقول أنا أعيش في السعودية حاليا، تزوجت قبل حوالي سنتين بعد إلحاح من الأهل والصديقات لمتى تجلسين عازبة، تقدم لي شخص طيب وطيب الأخلاق وافقت بعد رفضي للزواج رفض تام، وقلت لعل ربي يكرمني بطفل لآخر عمري، لكن للأسف زوجي فاجأني بأنه ما يريد أطفال حاليا لأن الظروف المادية صعبة إلى آخر ما ذكرت. تقول أنا سأبلغ من العمر 42 سنة وأقول لإيش باقي من الوقت معي، وللعلم هو لدي زوجة أولى وأطفال وأنجب بعد زواجه مني بالسر، وما ولما أعلم ما علمت إلا عند وجودي عنده. طبعا يعني ذكرت رسالة طويلة، صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. أختي أمة الله من اليمن تقول أنت عايشين في السعودية، بالنسبة لمسألة أولا عدم الرغبة في الإنجاب لا بد أن يكون برضا الطرفين، ولا يحل لأحد أن ينفرد بهذا القرار. ما ينفرد الزوج يقول أنا ما أريد حمل، ولا الزوجة تقول أنا ما أريد حمل، لا بد من موافقة الطرفين لأنه حق مشترك هذا. فإسقاط شخص له ما يعني أن الآخر خلاص أسقطه، أو لا بد من رضا. أنت الآن غير راضي ولذلك زوجك آثم، أنت الآن غير راضي زوجك آثم. الأمر الثاني، أنت وصلت إلى مرحلة من السن شارفت على قضية الإياس، ممكن أنه خلاص ما تستطيعين الحمل بعد ذلك، ولذلك زوجك هذا أيضا قد يزداد يعني الخطأ عليه حينما يعني يمارس معك هذا النوع من الصدود والمنع من قضية الحمل زيادة على ما فعله من إسقاط الحمل. مسألة أخرى، زوجك يحتاج يقوي إيمانه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنا أعجب حقيقة من بعض الناس اللي يقول والله أنا ما أريد أولاد لأن الحالة كذا والحالة كذا، هو قد يكون يشتغل وقد يكون راتبه طيب لكن يعتقد بأن الأولاد مصدر الفقر. وهذه يا أخواني هذه عادة جاهلية، قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني فقر. فبعض الناس الآن يقول لك والله يا أخي الأولاد كثر أنا ما عندي راتب، أنا عندي راتب قليل عندي دخلي بسيط، سبحان الله كأنه يعتقد بأن الولد رزقه عليه، والولد رزقه على الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وين التوكل على الله؟ هذا تدرون من عمل الشيطان، قل جل وعلا الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. جاء بعض الأشخاص إلى بعض العلماء يشتكي يقول أنا أولادي كثر وأنا فقير وما أستطيع أصرف عليه، قال له العالم الولد اللي رزقه على غير الله جيبه عندي، قال كلهم رزقهم على الله، قال إذن ماذا لماذا تقول مثل هذا الكلام؟ ولذلك الطفل في بطن أمه يرسل الله ملكا فيكتب أجل الطفل أجله ورزقه شقي أو سعيد، رزقه معه. ويمكن هذا الولد اللي بيجي منك قد يكون سبب من أسباب رزق هذا الزوج. كثير من العوائل سبحان الله العظيم أغناهم الله بولد من الأولاد، بولد ما شاء الله. بعض الفقراء تحس عنده ما شاء الله 7 و8 و9 يطلع ولد اللهم بارك تاجر يغني أسرته والديه ويريح والديه في آخر العمر. يسعد والديه ما شاء الله، يعني رعاية طبية وصحية ومنزل يعني واسع ومراكب هنية وحياة طيبة بعيدة عن مشاقها، ويرزقه كثير كثير من الناس. أنا أعرف شخصيا أناس والله كثيرين ها ما شاء الله استولدوا ما همهم، توكلوا على الله عز وجل، سبحان الله العظيم، يطلع من العيال اللهم بارك اللي يسعد والديه ها ويعوضهم عن كل تعب مر فيه من خلال حياتهم الأولى. فلذلك على زوجك أن يتق الله وأن يخاف الله. وأنا أوجه لرسالة، أوجه رسالة إلى كل زوج عنده امرأة ترغب في الولد وهو يمنعها، يقول خوفا من الفقر، خوفا من كذا، أن يتق الله ويعلم بأنه ظالم وسيلقى الله ظالما. والتعلل والتعذر بوالله الفقر وما الفقر غير صحيح. وقررت هذا قبل قليل، كيف يتعامل الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. الأخ أحمد من النمسا بارك الله فيه يقول: أخي يعيش في سوريا مع أمي وأختي وهو يقوم برعايتهما، مع العلم أننا 9 إخوة والوالد ميت، الوالدة عندها مبلغ تقريبا من المال تريد أن تعطيه لهذا الأخ لأنه يقوم برعايتها، ومن باب آخر أنه إلى الآن لم يتزوج، مع العلم عمره 40 سنة، هل يجوز للأم أن تعطيه بحياتها؟ ولكم جزيل الشكر. أحمد من النمسا بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لمسألة الهبة للأولاد، هل الأم يجب عليها أن تعدل في الهبة كما الأب؟ هذه مسألة فيها كلام وبحث عند أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى بأن الأم كالأب في مسألة الهبة، لأن هذه معقولة المعنى والغرض من ذلك حتى لا يكون هناك حسد ولا بغضاء بين الأولاد. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الأم لا تدخل في هذا، لا تدخل في هذه المسألة، ومثل ما ذكرتك المسألة فيها بحث. عموما نفترض الآن بأن الأم كالأب في مسألة توزيع أو العدل في الهبة، إن هي وهبت واحدا وهبت الجميع. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الابن الذي بلغ من عروض وظائف تأتي إليه في الخارج، خارج الدولة أو في مدينة أخرى، ويقول لا أريد أن أترك والدتي وأختي مثلا، فإن للوالدة الحق الكامل، ولا أحد يجوز له أن يعترض أن تعطيه وأن تجري عليه يعني مرتبا شهريا من خلال المال الذي عنده، أو تعطيه هذا المال. لماذا؟ لأن أتته فرص، أتته يعني أشياء كان بالإمكان يذهب بها، لكن قدم مصلحة أمه وأخته على مصلحة نفسه، ولذلك تعوضه الوالد. الأمر الآخر إذا كان لا، هو يقول أنا ما أرغب العمل ولا أرغب كذا، وجلس يعني في بيت الوالدة فقط، ويعني ما يستطيع الزواج لفقره، فنعم الأم لها أن تعطيه، لأن مسألة المهر ومسألة مثلا العلاج أو إجراء عمليات هذه لا تدخل في مسألة العدل في الهبات. واضح أخي الفاضل؟ يعني مثلا شخص الآن عنده ولد مريض ويحتاج عملية بكذا مبلغ كبير مثلا، يدفع للعملية لكن ما يلزمه أن يعدل بين بقية الأولاد. طيب عنده ولد يريد الزواج ما عنده قدرة، يدفع له المهر، ما يروح يقول والله أنا أعطي البقية المهر، لكن إن حصل عنده ولد ثاني يريد الزواج نعم دفع له بشرط أن لا يكون عنده قدرة. فلذلك ما دام الأخ ما عنده قدرة للزواج ويجوز للوالدة تعطيه من دون استرضاء بقية أولاده. الأمر الأخير، أنا أنصح أخوي أحمد، واضح بأنك رجل صالح، أنك تنصح جميع أخوانك بأنه يوافقون على قضية إعطاء الوالدة هذا المبلغ لابنها، وذلك لما يقدمه من خدمات ومن واجبات ومن رعاية وصيانة وحماية، ويعني قيام يعني في هذه الأسرة هو قام مقامكم، يعني لو رفع يده دخلتم في الإثم أنتم، لو رفع يده عن الوالدة قال أنا مالي علاقة أثم الجميع. لابد أن يكون هناك رعاية للوالدين. بارك الله فيكم. سعاد من السعودية تقول كان علي كفارتين يمين وانتقلت إلى الصيام لأنه ما كان عندي شيء من المال إلا تقول 200 ريال. السؤال هل صيامي صحيح؟ تقول انتقلت إلى الصيام. سعاد من السعودية بارك الله فيك، السؤال هل أنت سألت الجمعيات عن قيمة الكفارة؟ أنت لو سألت الجمعيات ما أدري، أنا ما أدري، يمكن يكون المبلغ قليل أقل من مثلا من 200 ريال. إذا قلت لي لا 200 ريال هذه ما أملك إلا هي، أقوم يعني تشترين بها الضروريات، نعم تنتقلين إلى الصيام. فانتقالك إلى الصيام لعجزك عن الإطعام صحيح ولله الحمد والمن، وفقك الله يا سعاد. محمد من أمريكا يقول ما هو الأفضل في الدعاء في صلاة الوتر، يكون بعد آخر ركعة قبل السجود أو بعد صلاة الوتر؟ محمد من أمريكا بارك الله فيك، لعلك أخطأت في السؤال، يمكن تقصد قبل الركوع أو بعد الركوع فعبرت بالسجود. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لدعاء قنوت الوتر مستحب، والسنة أن لا يواظب الإنسان عليه، يعني يأتي به مرة ويتركه مرات، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا وصيته للحسن بن علي، وقد عمل الصحابة بهذا. الأمر الثاني، دعاء قنوت الوتر إما أن يكون قبل الركوع أو بعد الركوع، ما يكون بعد الصلاة، لا قبل الركوع أو بعد، يعني الله أكبر، قرأت الفاتحة وقرأت قل هو الله أحد، الآن ممكن تدعو، ترفع يديك وتدعو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من، إذا خلصت ترك الله أكبر وترك، هذه حالة وردت فيها آثار. الحالة الثانية بعد الركوع، يعني لما تنتهي من الركوع تقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، اللهم اهدني في من هديت، بهذه الصورة. بارك الله فيك. أم نورة من عجمان تقول عندي خوف شديد جدا ويأتيني فجأة، مثلا كنت أقرأ القرآن أقف عن القراءة من شدة الخوف ويأتيني قلق، أشعر بوساوس، أشياء تحصل لي إلى آخر ما ذكرت. تقول ما العمل؟ أختي أم نورة من عجمان بارك الله فيك، هذا من الشيطان ليحزنك ولن يضرك شيئا ولله الحمد والمن، أنت بعملك أزعجت الشيطان وأقلقتيه وأحزنتيه وغربلتيه إن صح التعبير، ها؟ ليش؟ لأنك تقرأين القرآن وتصلين وتذكرين الله، هذا ما يبغاه الشيطان، ما يحب الشيطان هذه الأشياء، وش يسوي؟ يوسوس، يجيك فجأة مثلا يحاول أن يلبس عليك، ها؟ عدو الله عز وجل، هذا عدو الله وضعيف بالمناسبة، لكن إذا استسلمت لهذه التهويشات والفرقعات اللي يسويها هنا وهنا سيطر عليك، وانت انسانه صالحه ومؤمنه، لا تستسلمين، شقي طريقك واحرصي وزيدي من القراءه وزيدي من جرعه الاذكار وزيدي من كذا، سيستسلم ويذهب عنك ولا تجدين الا الخير باذن الله سبحانه وتعالى. وعليك بالرقيه الشرعيه، اقرا الفاتحه، اقرا المعوذات، احرصي دائما تكون على طهاره، وباذن الله سترين العافيه. اخواني واخواتي، انتهى وقت البرنامج، الاسئله كثيره ما انتهت، أنبهكم مع تكراري الدائم على ضرورة كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد مختصر أيضا. البرنامج ما يقبل أسئلة تعبير الرؤى والأحلام، ما يقبل الأسئلة المرسلة صوتيا ويعني الفيديو أو المرئي. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن في بعض اللي يرسلون يعتبون، يقول ليش ما تجاوبون علينا؟ لأنكم ما اتبعتم شروط البرنامج، وهي سيرة تذكر اسمك، حتى إذا أنا أقول فلان من البلد الفلاني كيف أجاوب على سؤال وأنا ما أعرف لا المرسل ولا أعرف البلد؟ بارك الله في الجميع، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.